الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها على قاعدة سوق المسلمين، وحاصله دلالة مجموعة من الأخبار على حجية السوق على التذكية. استعرضنا الرواية الأولى وبينا أن دلالتها وسندها تامان. بقي نقطة واحدة بدأنا بها ولم نكملها، وهي مسألة الإضمار، حيث أن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته، ولم أعرف سأل من. وعادة إذا تردد المسؤول بين المعصوم وغير المعصوم، الأصل أنه غير المعصوم حتى يثبت العكس. هذا معناه أن إرادة المعصوم بحاجة إلى ماذا؟ إثبات إرادة المعصوم بحاجة إلى دليل، لأن النتيجة دائما تتبع الأخذ. ذكرنا وجه الشيخ الأيرواني في تقريب إرادة المعصوم لإضمار مثل ابن أبي نصر، حيث قال: دام ظله الشريف في قواعده الرجالية أن نظائر زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي نصر البزنطي وغيرهم يمكن إثبات أن المسؤول هو الإمام باعتبار بعد أن يسأل هؤلاء عن غير الأئمة. سؤال هؤلاء عن غير الأئمة بعيدا جدا. ما الدليل؟ مقامهم العلمي، منزلتهم المعرفية. هؤلاء كان يتسابق الرواة إلى سؤالهم، فهم يسألون ولا يسألون إلا عن المعصوم عليه السلام. مقامه يمنع من سؤال غير المعصوم. هذا الوجه الذي ذكره قلنا لنا تحفظ عليه. وجه التحفظ هو هذا، عليكم السلام ورحمة الله، أن كلام الشيخ يمكن أن يتم على نحو الموجب الجزئي لا على نحو الموجب الكلي. ليس كل الرواة من الطبقة الأولى إذا أضمروا فحتما المسؤول هو الإمام. نعم بعضهم هكذا، لا كله. لماذا؟ لأننا نقول إذا رجعنا إلى كتب الرواية ورأينا الراوي يروي عن غير المعصوم، له رواية عن غير المعصوم، فإن كان أن يقول يكون سألته إلى شيخه الذي كان يروي عنه، هذا الاحتمال معقول جدا. إذا استساغ أن يدرس عنه ويروي عنه، فيستساغ أن يسأل منه، وهذا الاحتمال لا رد له، إذ ما الفرق بين الرواية والسؤال؟ لو فرضنا ثبت أن زرارة روى عن غير المعصوم، زرارة لم يروي عن غير المعصوم، لو فرض. أما بالتتبع والاستقراء زرارة لم يروي إلا عن الصادقين صلوات الله وسلامه، كان من أحداث أصحاب الإمام الباقر ومن شيوخ أصحاب الإمام الصادق. لكن لو ثبت أنه روى عن غير المعصوم، فما الفرق بين الرواية عن غير المعصوم والسؤال من غير المعصوم؟ خدمتك
شيخنا. الإضمار الضمير يحتاج إلى مرجع عادة، فالأصل أنه لا يجوز أن تضمر ما لم يذكر صاحب الضمير من قبل، لكن عندما يضمر بدون الذكر فمعنى ذلك أن المضمر كان مذكور معهود يعني عند السامع، وإذا لما جاز
الآن بخدمتك. هذا الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأيرواني أيضا، إذا أمكنت الرواية عن غير المعصوم أمكن السؤال عن غير المعصوم، إذ هما في سياق واحد. إذن الرواة من الطبقة الأولى إذا ثبتت عدم روايتهم عن غير المعصوم، كلام الشيخ الأيرواني جيد، هؤلاء لا يرون ولا يسألون إلا عن المعصوم، فإذا جاءت رواية قال سألته يراد على الظاهر الإمام، هذه المقدار يكفي، يحصل طمأنينة. أما إذا ثبت عن الراوي أنه كان يروي عن غير المعصوم، يحضر دروس غير المعصوم، فيمكن أن يسأل، ورد هذا الاحتمال بأنه من علية القم لا يكفي، إذ هو يروي عن غير المعصوم. لذلك قلنا أن كلام أستاذنا الأيرواني مقبول على نحو الوجوب الجزئي. نعم الشيخ دام ظله الشريف ذكر في قواعده وجها آخر لقبول كل المضمرات، مو فقط لعلية القوم، كل المضمرات سواء التي أضمرها الكبار أو التي أضمرها الأواسط أو الصغار. إذا كان الراوي شيعي فقط، إذا كان شيعي أو كان يتتلمذ عند الشيعة، إذا قال سألته يقصد المعصوم قطعا. لماذا؟ لهذا الوجه الذي ذكره الشيخ أحمد وذكره الشيخ الإيرواني، يقول لأن الإضمار بحد ذاته دون تشخيص مرجع الضمير خطأ لا يصح في اللغة. دائما في اللغة الإضمار يعود إلى ماذا؟ إلى ظاهر، إلى ظاهر. إذن هناك مرجع ظاهر لهذا الإضمار بين السائل والمجيب وبين مين؟ السامع لهذه الرواية، يعني نحن. خب من هذا المرجع الذي يعهده كل هؤلاء؟ من هذا المرجع الذي كل من يقرأ رواية يسمع سألته يتبادر إلى ذلك؟ من هو؟ من هو هذه الشخصية؟ ليس إلا الإمام، في إلا الإمام صلوات الله وسلامه، هذه الشخصية الوحيدة المعهودة بين السائل وبين الناقل للناس، لجميع الناس، فحتما يراد الإمام. لذلك أنت لما بتقرأ الرواية وبتقرأ سألته أول ما يتبادر إلى ذهنك الإمام المعصوم، هذا ذكره. طبعا ما كان بودنا أن نذكره هنا، مو مبحثنا، لكن باعتبار تعرض له الشيخ نحن مبين. نحن رددنا على هذا الإشكال في كتابنا بحوث في علم الرجال التطبيقي، رددنا عليه هنا، قلنا هذا الاحتمال موجود لكن لا يلغي الاحتمالات الأخرى. احتمال موجود لا ننكره، أن من المحتمل كون الشخصية المعهودة بين السائل وبين من سمع منه هو من؟ الإمام المعصوم، هذا محتمل لا ننكره.
التبادل
نشر من هذا الاحتمال، مو بالشرط أن يكون أقوى، إذ لا يلغي احتمالات أخرى كاحتمال أن يكون هناك شخصية معهودة غير الإمام بين الراوي وبين تلامذته. أعطيك مثال، مثلا لو فرضا أن سماعة تلمذ على يد زرار، على يد زرار، والتلمذة ما كانت فقط على أيدي الأئمة، ولا كيف عن فلان عن فلان عن فلان، ويعرف يعرف الحاضرون أن سماع من ماذا يروي عن زرارة، دائما يقول سألت زرارة أخبرني زرارة حدثني زرارة أملى علي زرارة، فخدخلهم قال سألته، المعهود بينه وبينهم من؟ هذا الاحتمال موجود. هل تقول هذا الاحتمال أضعف من سابقه؟ ترجيح الاحتمالات بالأضعف والأقوى لا يحقق دليل. أنت لا يكفي أن تظهر أقوائية احتمال على احتمال لترجح الإمام، بل ما يطلب إزالة سائر الاحتمالات.
شيخنا مع الظهور الذي يستند إلى التبادل مع وجود بقية احتمالات لكنها تلغى في مقام العمل لا يلتفت إليها مع أنها موجودة.
مولانا، أولا هذا الظهور ليس ظهور بالمستوى المطلوب، نحن يتبادر إلى ذهننا أنه الإمام لسبب، سبب واضح إلا من إغراب كتب الحديث اللي بنعرفه أنه معدل الأئمة. هذا الظهور ظهور قرائني مو ظهور حاقي، نحن نتكلم عن الظهور الحاقي، يعني من حاق اللفظ لا من القرائن المحيطة التي تهيج عملية استحضار المعنى إلى الذهن. نحن أول من رسالته بشيلة الإمام، ليش؟ لأن الرواية وين موجودة؟ بوسائل الشيعة بالكافي بالاستبصار، ونحن نعرف أن هذه الكتب معدة لأي شيء، للرواية عن الأئمة عليهم السلام. لكن تعال لو أنا أخذت هذه الرواية ووضعتها لك مثلا في كتاب آخر، في كتاب قصصي أو في كتاب تاريخي، وقال سألته، هل يحصل لك هذا التبادل؟ لا. نحن نتكلم عن الظهور الحاق اللي يكون ناشئ من حاق لفظ، أما القرائن الأخرى قد تعكس انعكاساتنا نحن أمامه السائل والرب. نحن الآن والرواية فقط، جاء أحمد ابن أبي نصر البزنطي مباشرة قال سألته، أن يكون الشخص المعهود الوحيد هو الإمام؟ أضف إلى ذلك أن بعض غير الاثنى عشرية أيضا عندهم مضمرات كسماعة، هنا يزداد تزداد الطين ماذا؟ إذ كيف نحرز أن المسؤول هو الإمام؟ إذا أنت تقول أن هذا الظهور وهذا التبادر بين ماذا؟ بين أتباع الإمام. من يقول أن هذه الرواية عن الإمام يكون عن مشايخه هو؟ ودائما عندنا النتيجة تتبع الأخص. إذن ما نطلبه لا تقوية احتمال على احتمال، نعم إذا وصل إلى مرحلة الظهور الحقي مقبول، أما تقوية احتمال على احتمال لا يكفي، إنما المطلوب إزالة سائر الاحتمالات لنتمحض إرادة الإمام.
في قرينة أخرى شيخنا وهي عملية التناقل والحفظ راوي عن راوي، وهي لم تكن معهودة إلا بحفظ كلام الأئمة.
لا ليش حتى بحفظ كلام الأصحاب؟ شوف أنت الإرشاد القلوب في وصايا سلمان، وصايا أبي ذر، وصايا المقداد، وصايا الكبر موجودة، من يقول لحفظ الأئمة كلام الأئمة؟ الآن أنا أطلع لك من كتاب وسائل الشيعة، طلع لك من كتاب الكافي عشرات الروايات المنقولة عن أصحاب الأئمة لا عن خصوص الأئمة، وتستخدم الآن بعنوان المؤيد لذلك.
شيخنا عفوا، لا يمكن أن نسوق لدينا الحب على من آخر العلم اليقيني لتفسير الروايات وأخذها من سياقاتها والحال التي كان فيها دليل على ذلك؟
على ماذا؟ على أنه السؤال من الإمام؟
لا، على أنه يمكن أن يكون البيت.
هل هذا سأقول دليل على أنه من الإمام؟ أنا سألته لما يأتي بها بعد أن يقول سألت الصادق عليه السلام، بعد ذلك يقول وسألته، لأن بعض الرواة كان يأتي يجلس بين يدي الأئمة لساعات ويسأله ويكتب، فحتى لا يكرر وسألت الإمام كتب وسألته. جاء القدماء بعد الأصول الأربعمائة، يعني جاء المشايخ الثلاثة المحمديون الثلاثة وقطعوا هذه الروايات كل مقطع بما يناسب شأنه الفقهي، الكتاب الفقهي، فجاءوا بمقاطع الصلاة في الصلاة، مقاطع الطهارة في الطهارة، وأبقوا الرواية على ما هي عليه خوفا وحذرا من التصرف، فأبقوا وسألته. فهذا يدل على أنه لا مسؤول عن السؤال عن الإمام. هذا لا يدل لأنه ليس أسباب الإضمار فقط التقطيع، لا تنحصر فقط في التقطيع، هناك التقية أيضا، والتقية ليست في شأن الإمام فقط، من أبرز أصحاب الإمام. الآن في زمن معاوية كان يستطيع أحد أن يقول سألت المقداد، يستطيع أحد، أو يستطيع أحد أن يذكر عمار بن ياسر بخير، والأمر موكول إلى محله. نحن بالنسبة إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي إضماره مقبول، لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يروي إلا عن المعصومين عليهم السلام. الرواية الثانية ما رواه الشيخ رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر اثنين مرتين، يعني أحمد ابن محمد وعن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال سألته عن الخفاف الذي يشتري ويبيع الخفاف الخف، يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟ ما شاء الله واضح محل السؤال، ماذا الشراء من السوق للخف المصنوع من الجلد عادة، وحالة الرأس الشاري ماذا؟ الشك في كونه ذكي أو غير، مو حالة اطمئنان، لا حالة شك، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟ تعرف الصلاة في الخف العربية جائز بل مستحب، ما تقول في الصلاة فيه ولا يدري أن يصلي فيه، يعني هو ما له عرفان يصلي فيه أو لا. قال عليه السلام نعم، يعني صلي فيه، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. من يقول الحجة على ذلك أنا أقوم بهذا العمل، لماذا يقول الإمام أنا أقوم بهذا العمل؟ يعني إذا كان مطلوب احتياط فأنا أولى بالاحتياط، لكن في هذا المورد حتى الاحتياط غير مقبول. وهذا رد على بعض المتشرع ليعتاد أن يشتري بنفسه ويذبح، يقول أنا لا أثق به، هذا خلاف الاحتياط. الإمام ماذا يقول؟ أنا يصنع لي أنا أشتري من السوق وأصلي فيه، يعني الاحتياط هنا مرغوب عنه وليس مرغوب فيه. فإذا إمامك يشتري ويصلي أنت عليك أن تقتدي. إذن هذه الرواية كما ترى يا أخي من حيث الدلالة واضحة الدلالة موضوعا وحكما، إذ موضوعها الشراء، شراء الجلد من سوق المسلمين مع الشك في تذكيته، والحكم هو البناء على التذكية، إذ أمر الإمام بالصلاة قرينة على تذكيته، إذ لا يجوز الصلاة إلا بمحرز التزكية. كيف أحرزت تذكيته؟ اتكالا على أمارية الصوف. لا يقال أن الرواية لم تذكر سوق المسلمين، بل ذكرت السوق. شوف العبارة ماذا قال الإمام، قال سألته عن الخفاف يأتي السوق، ما قال يأتي سوق المسلمين، واللام هنا تحمل على الجنس، جنس السوق، جنس السوق، فهي ناظرة إلى أي سوق دون أن يلحظ سوق المسلمين. حتى في جواب الإمام قال وأنا أشتري الخف من السوق، ما قال سوق المسلمين. فهذه الرواية أقرب إلى أصالة التذكية منها إلى أمارية السوق. واضح ماذا أريد؟ ماذا يريد البعض أن يقول؟ أن الإمام هنا نهى عن المسألة وأجاز الاعتماد على السوق، لا لكونه سوق بل لأصالة التذكية، حتى تعلم أنه ميت. والماذا القرينة؟ إطلاق السوق. الجواب عليه أولا وثانيا. أما أولا فيراد من اللام هنا ليست لام الجنس بل لام العهد. هناك سوق معهود بين السائل والمسؤول، وذلك السوق هو الغالب في بلاد هذين، والغالب في جزيرة العرب آنذاك ماذا؟ سوق المسلمين. أصلا بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمئة سنة لم يبقى للمشركين، بل حتى لليهود لم يبقى لهم قائمة في جزيرة العرب. يوجد فتات، أما قوام ما عندهم سوق. كان سوق عقاظ المشترك بين المسلمين وبين يهود في المدينة، ولكن هذا السوق بعد قتل وتهجير ترحيل اليهود من المدينة لم يبقى سوقهم، صار سوق ماذا؟ للمسلمين. إذن يحمل على سوق معهود هو الغالب في تلك البيئة، في تلك الأراضي، السوق المعهود في ذلك ماذا؟ سوق المسلمين. ولم واحد عم يسأل عن سوق بعيد عنه كل البعد، سوق في دولة أخرى. هذه أقرنا. القرينة الثانية ما يأتي من الأخبار في الرواية، في الرواية الثالثة يقول كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين كما سيأتينا. فهذه الروايات تكشف عن ماذا؟ تكشف عن ماذا؟ عن أن المراد من الرواية التي أطلقت سوق المسلمين. وتعرف نحن الروايات عندنا كالآيات تفسر بعضها بعضا. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة تامة. من حيث السند، إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد إسناد صحيح، أحمد بن محمد يراد منه إما ابن عيسى أو ابن خالد، وكلاهما ثقة. وأبو محمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ثقة، فالرواية موثقة. وبالتالي يا أخي هذه الرواية الثانية أيضا رواية صالحة للاستدلال على أمارية السرور. بارحة بحثنا هنا، بارحة تكلمنا أن هناك روايات بالآن ذكرنا أن هناك طائفة من الروايات تفيد أن الأصل هو التذكي إلى أن تعلم أنه ميت، وقلنا هذه الروايات سنعالجها بعد أن أستعرض روايات أمارية السوس. فضل.
اعتبرنا أن النام لا من عهد، نقول أن الأحكام لأن عليه السلام مرحلية
لا. لا. لا عهد مو بلحاظ السوق الخارجي، بلحاظ السوق الوصفي، يعني أنا أنظر إلى الخارج بوصفه لا بحقيقته. الخارج بوصفه أنه سوق للمسلمين لا بأنه هذا السوق بحد ذاته، يؤخذ بوصفه، يعني يلحظ الخارج بصفته لا بشخصيته الخارج. إخواني الأعزاء، في مطلع شهر شعبان المبارك، أسعد الله أيامكم إن شاء الله ولياليكم، ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين والمرحومين والمغفورين. فقط أذكر نفسي وأذكر إخواني أن شهر شعبان هو التجلي الأوسط للعبودية، عندنا التجلي الأصغر الذي هو رجب، والتجلي الأوسط الذي هو شعبان، والتجلي الأعظم الذي هو شهر رمضان. وهنا في هذه القضية توجد، يعني في هذه المرحلة يوجد تجليان، تجلي ربوبي وتجلي عبودي، وبمقدار ما تتجلى العبودية على مظاهرنا بمقدار ما يتجلى الله بربوبيته واهتمامه علينا. لذلك مهم جدا أن نستثمر هذا الشهر بالعبادة، بالتجليات العبودية، حتى الله ينظر إلينا نظرة خاصة، نظرة رحيمة. ومظاهر العبودية، أولا الاستغفار، التوبة والاستغفار، أن نستغفر، حتى ورد أن تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، يستحب أن تذكرها 1000 مرة. طبعا العدد 1000 مرة لا لغرض فقط العدد، لأنه تعرف لا مفهوم للعدد كما درسنا في الأصول، لا مفهوم للعدد، لكن يريد الإمام أن يقول كرروها لتتشبعوا بالاستغفار، لتمتلئ قلوبكم بالاستغفار، لتتنقع عقولكم بماذا؟ بخيرية الاستغفار. الاستغفار مهم جدا. ثانيا الصوم، عبادة البطن، عبودية البطن، الصيام. أنا أرى أيها الأحبة ظاهرة، وهذه الظاهرة مرعبة، وأذكر نفسي أولا أننا نرى العوام مهتمين جدا في قضية صيام الأيام المباركة من هذا الشهر، أول يوم والأيام البيضاء وآخر يوم ويوم الثالث من شعبان لأنه مولد المولى أبي عبد الله، بينما نأتي إلى الحوزات نجد الطلاب وضعوا كاسات الشاي ويشربون، وكأن هذا اليوم لا ليس من اهتماماتهم أو ليس متوجه إليهم. نحن أيها الأعزاء يجب أن نقتدي في هذه القضية بالعوام، واقعا في هذه القضية يجب أن نقتدي بالعوام. صوم البطن في شعبان من أهم مظاهر العبودية. نسأل الله أن ينفعنا وأن يصبرنا على عبادته وأن يجعلنا من المقبولين، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
وصلي على محمد.